بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم الشريط الثالث من الحلقة الأولى، والتي هي بعنوان التفصيل العلمي لفضيلة الشيخ أحمد القرني، التي ألقيت بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية عام 1412 للهجرة.
لم يكن أمامي إلا تطعيما فقط ببعض الشرائب الأمنية، وهذا عن طريق كما سلف الكروت. أنواع التسجيل. بالنسبة للتسجيل، مثلا إذا أراد الإنسان الفهرس حتى لا تذهب عليه ما لا يذهب عليه ما قرأ، فإما أن يسجل في فهرس مستقل المسائل التي مرت فيها، مثلا مسألة خلق الله للشر مثلا وكلام العلماء هل هي صحيحة أو غير صحيحة وكذا، مرت عليه في كتاب وهي شاردة من الشباب، ليست في موضع المعروف في مكان يوم ظالم، هذا يأتي في دفتر له مستقل ويكتب مسألة الخير والشر وخلق الله لهما جزء كذا صفحة كذا والكتاب الكتاب الفلاني، وهكذا يجمع في الدفتر هذا آلاف المسائل. وحبذا لو كان لكل فن دفتر مستقل، في الحديث دفتر، في الأصول دفتر، وهكذا. هناك أيضا دفتر يكون للشوارد العلمية والفوائد، وهذا يكون سميك الغلاف حتى يبقى على مر السنوات، وهذا يعني غالبا يكون للفوائد والمعارف التي لا تكون في مضاني. وهناك فهرة يستعمله البعض في داخل الكتاب، يعني غلاف الكتاب نفسه بعد أن يقرأ الكتاب يسجل على الهوامش فيتذكر بعد فترة أنه قرأ في ذلك الكتاب فيسهل عليه الرجوع إليه مباشرة. أيضا لا بد من قراءة الرسائل الجامعية الخاتمة والمقدمة والنتائج وبعض المباحث منها، لأن يعني فيها خير كثير، وهي غالبا تعالج القضايا الخاصة والجزئيات، فيفوت على الطالب هذا الأمر. أمر آخر، عدم التسليم لكل ما يقرأ وما يقرأ ولو كان ممن كان، لأن الإنسان مهما كان لا يكون معصوما، كما قال الشافعي أبى الله أن يجعل العصمة بكتاب غير كتابه. وهناك نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يعني ما كان يرضى هذا التمذهب ولا هذا أو ولا الركون لمذهب معين أو لفئة معينة، بل كان يأخذ من كل طائفة ومن كل فن ما فيه من خير، لمعرفة مراحل تطور العلم ونشاته وما ألف فيه والتعريف بتلك المؤلفات يرجع إلى الدراسات الوسطية، والدراسات الوسطية أقصد بها الدراسات التي تصف العلوم، وهذه من أصعب الكتب، بل هي أصعبها على الإطلاق، لأن الحقيقة عندما يؤلف الإنسان في دراسة وسطية عن علم فإنه يحتاج إلى استقراء مئات المصنفات في ذلك العلم ومعرفة، ويكون على إحاطة تامة بقضايا ومسائل ذلك العلم حتى يستطيع أن يؤلف في الدراسة الوصفية. ومثال على ذلك مثلا كتاب الشيخ أكرم فرس التاريخ السن المشرف، أو كتاب البلاغة تطور التاريخ لشوقي ضيف، أو نشأة النحو، أو غير من الكتب. هذه الكتب في غاية الأهمية، وخاصة إذا أراد الإنسان يقرأ في فن يقرأ معها كتابا في نشأته، ويكون دراسة وصفية مركزة حتى يجمع بين مراحل العلم وتطوره وبين مسائله وقضاياه. بالنسبة لمعرفة حجم الحركة العلمية في فترة ما يرجع للكتب المرتبة على السنين والطبقات، إن هذه تسهل الأمر. لمعرفة أصول المؤلفات في علم ما ومدى أهميتها وأي المؤلفات والأصل، يرجع إلى كتب الموارد والمناهج، فإن هذه فيها خير عظيم منثور ووصي بها المتخصصين. فالذي في التفسير مثلا يقرأ المناهج التي كتبت، مثلا منهج القرطبي، منهج الشوكاني، منهج ابن جزي، كل هذه المناهج قد وحي. الذي يقرأ مثلا في الحديث يقرأ منهج مثلا أو التاريخ منهج الخطيب البغدادي أو موارد الخطيب البغدادي للشيخ أكرم العمري حفظه الله، أو مثلا منهج الذهبي في تاريخ الإسلام بشار عواد معروف، وهكذا. لمعرفة القواعد الكبرى الأساسية في علم ما أو مذهب سواء الفكرية أو العملية، يرجع إلى دراسات ألا يرجع إلى الدراسات التي تناولت أبرز الشخصيات في ذلك العلم، لا سيما إذا كان المؤلف متخصصا. فمثلا إذا أردنا أن ندرس الفقه الظاهري نرجع إلى أبرز شخصية وهو ابن حزم، وكذلك الفلسفة ابن سينا والفارابي، والأدب الجرجاني وحزم القرطاجي، وابن تيمية في مسألة الناحية السلفية، قضية يعني الرجال أو علم الجرح والتعديل أبو زرعة وأبو حاتم، وهناك مناهج لمعرفة مدى التأثر والتأثير في علم ما يرجع إلى الدراسات الموازنة أو المقارنة. فمثلا عن الدراسات التي أجريت حوله، فليس فقط الدراسات أو استفاد الباحثين من المصطلح كقواعد جامدة فقط، وإنما يستغلوا أيضا في قواعد أخرى مثل قواعد النحو وقواعد اللغة. فمثلا أو التاريخ، مثلا اللغة والنحو، جراري حمادي تكلم عن الحديث وأثره في اللغة، وأسد رسل في مصطلح التاريخ تكلم عن الحديث وأثره في التاريخ، وهكذا جراري. أيضا يهتم بالكتب التي تؤصل للعلم وتوثق موارده وتدفع عنه السلوك والشبهات، فإن هذا يعني له أمر مهم وغاية يعني سامية في دراسة التاريخ، وإنما يرسخ ويوثق الجانب التاريخي بالجانب النظري أو المسائل المجردة. أيضا القراءة تقسم إلى مدارس، وهذه يغفل عنها كثير، وأنا وجدت يعني أناس يقرؤون بهذه الطريقة ولذلك هم موسوعات، يعني يصح أن تقول أنه موسوعة يمشي عنها. وهذه الطريقة إليكم هي أولا تقسيم المدارس، هذه تنقسم إلى مدارس فكرية أو مدارس موضوعية، والمدارس الفكرية تنقسم إلى مدارس إقليمية وزمنية. فالإقليمية مثلا يهتم الإنسان بالناحية العلمية مثلا في العراق، أو جزئية مثلا الحديث في العراق أو الحديث في مصر أو نحوها. وأما المدارس هذه كلها تحتاج إلى شرح حقيقة مطول. وأما المدارس الزمنية فمثلا يأخذ مدرسة معينة، مدرسة متكاملة لها فكر ولها منهج. مثال على ذلك مدرسة الشيخ الإسلام تيمية. مدرسة الشيخ الإسلام تيمية تعرفون أنها مدرسة متكاملة، دارت حولها شخصيات متعددة، الحافظ المزي، الحافظ الذهبي، ابن رجب، ابن عبد الهادي، ابن كثير يقرأ لهذه المدرسة، يقرأ مؤلفات شيخ الإسلام تيمية وهؤلاء، ويكون عنده تصور واضح لهذه المدرسة. مدرسة الحافظ العراقي ومن جاء بعده، ابن حجر، الهيثمي، البوصيري، السيوطي وغيره من المحدثين. مدرسة الشيخ عبد الوهاب إمام الدعوة وما دار في فلك، وهكذا. ويستعين في هذا بالدراسات المعاصرة وكتب الطبقات المرتبة على السنين ونحو ذلك. وقد يقتصر في المدرسة على شخصية واحدة وتغنيه، مثلا لو اقتصر إنسان على شيخ الإسلام تيمية لكفاه وأغناه. وأما المدارس الموضوعية فهناك مدارس موضوعية محددة وهناك غير محددة. فالمحددة مثلا يهتم بالحديث، الوصول، النحو ونحو ذلك، ويقرأ فيها كل ما ألف في ذلك الفن. وغير محددة في فن معين فإنه يبدأ بالمكتبة من أولها إلى آخرها، يبدأ مثلا بالمكتبة المركزية ويبدأ يقرأ على ترتيب جنبي من رقم واحد إلى أن ينتهي إلى ألف. وليس معنى ذلك أن يقرأ كل ما يقابله، وإنما مثلا يأتي لعلم الحديث يجد أن هناك كتب بس يعني الغرض منها فهم المناهج وكيفية طريقة التعامل معها، هناك كتب تحتاج إلى حفظ، هناك كتب تحتاج إلى تصفح سريع، وهكذا. وأنا أعرف ناس من هذه الطريقة تجدهم متخصصين في عدة علوم وكأنهم من أهلها، وممن يعني يستشهد به في هذا العصر الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الضرير. طبعا لا يعني أنه هو فقط، وإنما هو من جملة هؤلاء. أيضا وإحسان عباس، إحسان عباس هذا عجوبة من أعاجيب الزمن، لأن هذا الرجل يصدق عليه أنه مهر في كل فن، فإنه حقق وألف ودرس في كل الفنون تقريبا على وجهه، حتى يعني آخر كتاب صدر له عن علم البيزرة، حقق كتابا عن علم البيزرة. وعلم البيزرة هو طريقة مداواة الطيور أو الغزاة. البازي حقق كتابا ضخما، هذا خلاف الكتب التي حققها في السيرة والتاريخ والتراجم والأدب، فهو تخصص الأدب. فهؤلاء الاثنين، والشيخ عبد الرحمن العقيل يعترف بأستاذية له، ويقول أنه أستاذ في هذه الناحية، ويقول لو أردنا أن نستشهد، طبعا هو يتواضع، يقول لو أردنا أن نستشهد في هذا العصر بشخصية لما جاز لنا أن نستشهد إلا بهذه الشخصية، يعني في مسألة إحاطة بالعلوم. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة هو التعود على التفكير والنظر، فإن التعود على التفكير والنظر يساعد على تشتيق المسائل والقضايا وبناء العلوم. وكما يقول المفكرون، وهذه وصية عنده المفكرون أصحاب الدراسات القوية المعاصرة، يقول إذا أردت أن تطبخ القضية أو يعني طبعا الطباخ ترى الطبخ والأكل ونحوه والاحتراق هذا موجود في مصطلح المتقدمين. ولهذا السيوطي يقول العلوم ثلاثة أقسام: علوم طبخت ولم تحترق وذكرها ولم تنضج عفوا، وهناك علوم نضجت حتى احترق، وهناك علوم لم تطبخ ولم تحترق ولم تنضج فضلا عن أن تحترق. هذا مصطلح يعني لا تؤاخذون عليه لأنه مستند. فيقولون إذا أردت أن تهضم القضية وتحدد جزئياتها فاكتبها، وخاصة إذا كنت تستطيع أن تطبق منهج ديكارت، لأن الشيخ أبو الرحمن العقيلي يعني ينافع عن هذا ويطبق في كثير حتى المسائل الفقهية. وقد يعني سئل عن هذا قريبا فقال إنما هذا هو منهج توسل به لتفكيك جزئيات العلم، حتى إذا أردت بعدين يعني فيما بعد أن أجمع القضايا أستطيع أجمعها مرتبة ومنظمة. قال طبعا ما كل أحد يحسنه. أيضا التعود على كتابة المذكرات، ولأنها تسهل الحقيقة الأسلوب وتثري الباحث بالأفكار، وهو ما يسمى عند المتقدمين بالخواطر المذكرات، وقد ألفوا فيه. تجدون مثلا ابن القيم ألف كتاب الفوائد، أبو الوفاء بن عقيل ألف الفنون الذي هو في 400 مجلد، وقيل 600 وقيل 800 مجلد. وهذه يقول كنت إذا تعبت من القراءة والبحث استلقيت على ظهري، فيعني بمجرد أن أتأمل قليلا حتى ينتبه في ذهني شيء فأقوم فأسجله. وطبع منه مجلدان له. وأما بالنسبة وابن الجوزي أيضا له سيد الخاطر والمدهش والأوزاعي، ويعني تعويد النفس عن أو أن تعود القارئ على الأسلوب وعلى كتابة المذكرات وكذا أيضا يعني يثري عنده الأفكار، وهذه إحدى الطرق التي ذكرها ابن عقيل أبو عبد الرحمن. ولذلك تجدون عند المتقدمين من كان يسمع مثلا الأوزاعي يقولون عنه أنه كان مترسلا، يعني صاحب المشاة وصاحب بلاغة، حتى أن الخليفة كان يأخذ رسائله ودراوينه وينظر فيها ويتأمل من حسنها وبلاغتها. فهو إمام الدنيا كما تعرفون في الحديث والفقه، وله مذهب مستقيم. ويعني لو أن الإنسان اختلى بنفسه في اليوم أو في الأسبوع أو جلسات معينة في الأسبوع ولا يكون معه إلا قلم ورقة يسجل خواطره، إما بتهويم فلسفي وإما بشعر إذا كان شاعر، وإما بخيالات مجنحة، وإما إلى آخره. هذه الطريقة الحقيقة قد يظن الإنسان أنها ترف وضياع للوقت، وليس كذلك. المتقدمون كانوا يستعملون هذا الشيء. خذوا مثالا على ذلك، السيوطي رحمه الله ألف المقامات، والمقامات التي ألفها في الورد والنرجس والمناظرات بينهما ونحو ذلك. الذهبي ألف رسالة في المفاخرة بين السوس والمشمش، فقد يقول وهي مخطوطة في برلين. قد يقول إنسان ما الفائدة من هذا؟ نقول لمجرد تعويد النفس على الأسلوب ويعني تقوية الأفكار في الذهن. وابن القيم له في هذا عجائب، تجدون له مثلا في كتبه مباحث منثورة المفاضلة، بين الماء والمرمى، طبعا هو ما ألف في هذا، أنا أقول استطرادا، المفاضلة بين الشيخ والشاب، المفاضلة بين العنب والنحل، المفاضلة بين السكر والعسل، المفاضلة بين السماء والأرض، المفاضلة بين الرجل والمرأة، هذه كلها موجودة تجدون في مباحث مطولة. لماذا؟ لأنه يريد أن يعود نفسه على الأسلوب ولا يكون جامدا فقط على المسائل العلمية. فإن هذه أيضا وإن كانت ليست من أصول المسائل فإنها من الترف العلمي والعقلي الذي لا بد للإنسان أن يلتفت إليه. القضية الأخرى إذا تسمحوا لي نقطة واحدة فقط أتكلم عنها، وهي محظورات أو محظورات ينبغي لطالب علم أن يتجنبها، وأقولها في عناصر سريعة جدا حفاظا على وقتكم الثمين. هي قليلة إن شاء الله. أولا ينبغي للطالب أو طالب العلم الحريص أن لا يستهتر ببعض الأشياء والعناصر العلمية فيظنها غير مهمة وهي مهمة مثل وفيات العلماء. فإنك تجد رجل مثلا أنا أعرف رجل يقرأ بفتح الباري ليلا ونهارا وجهارا ونهارا ويعني مدمن على القراءة. فلما سألت متى توفي ابن حجر مع حارة الله فأنا هذا يليق الحقيقة أن هذا لا يليق أن هذه القضايا التي تعد من الزوائد أو نحو ذلك هي يعني في عند كثير من الناس من الأصول فحفظ الوفيات. لهذا عند المحدثين خاص كان عندهم حفظ التواريخ العلماء لهذا قالوا من جاءنا بالكذب أو من كذب أو إذا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ فيقال من حدثك بهذا ومتى حدثك به ونحو ذلك. فهذه مهمة. أيضا التسويف تجد عند الطلاب كثيرا من التسويف فإنه يجلس يستخير ويستشير سنتين هل يحفظ الفيديو العراقي ولا يحفظ الفيديو السيور. هذا يعني قد تستغربون إذا قلت لكم في العام الماضي أحدهم سألني قال ماذا أحفظ في النحو العمريكي ولا الفيديو المالك فقلت لا الفيديو المالك أفضل. السنة هذه رجع يقول ماذا أحفظ العمريكي ولا الفيديو المالك. فهذه استطاعتك هذه السنة التي ضيعتها من عمري أن تحفظ فيه يا أخي هذا المسجد. فالحقيقة أن هذا التسويف ولهذا السلف كانوا يذمون سوف يقولون أن السوف جند من جنود الشيطان. وأيضا الوقوع في التكرار والاجترار فالإنسان قد يقع في بداية طلبه في كثير من التكرار. لماذا؟ بسبب عدم سؤال المختصين أو المتخصصين فيبدأ في منظومة ثم يتبدى له أنه قد وهم في اختياره فيبدأ منظومة جديدة أو شرحا جديدا فيضيع عليه العمر فينبغي ملاحظة هذا. أيضا من المحاذير التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها الكتيبات فإنه ينبغي فإن النفس قد تعودت على الأشياء الصغيرة هذه لأنها نقراها هذه تسمى عند المعاصرين في الوشتات هذه يجعلها في جيبه ويقرأها في يعني وهو راكب يعني طبعا لا يسوق وهو راكب في السيارة أو هو يمشي مثلا لأنه كان عند المتقدمين يصنعون هذا. أما أن يجعلها دائما سميرة وهي الجيران فإن هذا لا فائدة منه البت ينبغي أن يعود نفسه على الأصول. ونصيحة ترافضوها يعني نصيحة أن أغلب الدراسات المعاصرة كثير منها ينبغي أن ترجع إلى المراجع الأصلية للتأكد فإنه قد مرت علي فوائد كثيرة أو معاني كثيرة فأتي بالدارس فتجد أنه يفسرها بمعنى فعندما ترجع إلى الأصل الذي استقى منه ما تجد يفيد هذا المعنى أصلا. هذا من أضرار قراءة الكتب المعاصرة ولكن ينبغي الاستضاء بها والاستفادة منها وخاصة الجادة منها أو الكتيبات التي جمعت أشياء متفرقة ككثير من كتب بكر بن زيد وكذلك الكتب التي يعني فيها موضوع جديد وطريف لم يسبق أن طرح. أما أن يؤلف الإنسان بمسألة فقهية وكذا يجمع من عدة كتب فهذا أيضا عدم كثيرا من الطلاب يقول لا أبدأ في فن حتى أنهي الذي قبله وقد تكلمنا عنها لكن أيضا يقول مع هذا أن الجزئيات هذه لا فائدة لها فلا بد أن نتفرغ للعلم تفرغا كاملا ثم آتي للعلم الذي بعده وهذا الحقيقة ضلال الأعمار. فإن الإنسان يتفرغ مثلا للتفسير 20 سنة لما استطاع أن يفهم أو الحديث يعني علوم المقاصد أما علوم الوسائل فلا يستطيع أن ينهيها في سنتين أو ثلاث. فهدفي من ذلك أن الأبيات هذه مهمة ولم أجد فيما قرأت من الأبيات وفيما رأيت من التجارب عند العلماء أفضل من بيتين هي يعني لطالب العلم ينبغي أن تكون على جبين. اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيد اجتماع النقط. هذين البيتين لا يوجد مثلهم على يعني فيما قرأت مما يحفز الطالب لطلب العلم والاهتمام بالفوائد. فإن إنسان مثلا قد يحضر مناقشة أو قد يحضر مجتمع وعيد اليوم شيء على أصبح بسم الله اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما تسير اجتماع النقط قطرة اليوم وقطرة 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 تصبح بحر متلاطم الأموات. أما يعني يأتي الإنسان في علم يقول حتى أمي ثم أخذ الذي بعده، فإن هذا وإن كان محمودا وهم الذين أجروا عليه السلف، لكنه في الحقيقة يعني مضيف. أيضا عدم المواءمة عند الطلاب بين دروس الجامعة والدروس الخاصة، وهذا يقع فيه كثير من الطلاب، فإن كثيرا من الطلاب لا يستطيع أن يوازن بين دروس الجامعة وبين الدروس الخاصة التي يتلقاها المشايخ، وهذه مهمة جدا. وعندي عنصر المحاضرة عنصران رئيسيان: الحركة والزمن، وفقه الحركة والزمن، وماهية الإخلاص وفلسفتها وكلها. هذه لن أتكلم عنها لأنها تحتاج إلى ساعات وساعات. وفعلى كل حال، وأيضا مسألة الإبداع وكيف يحصل. لكن أقول عدم المواءمة، ينبغي للطالب أن يوائم بين دروس الجامعة ما يتلقاه في الجامعة وبين دروس الخاصة، وهذه لها مساس بالإخلاص. فإنك تجد مثلا طالب يقول دروس الجامعة لا فائدة منها. لماذا طيب لا فائدة؟ قال أن الدروس على المشايخ هي أفضل. طيب نأتي مقارنة. أولا يعني من السذاجة أن ذلك الشخص الشيخ الذي يدرس عنده في بيته أو في مسجده هو نفسه الذي يدرس الدروس، فهل يعني يأتي هنا بشخصية غير تلك الشخصية؟ بل إنه يكون تحضيره للمحاورة في الفصل أقوى منه في المحاضرة التي يلقيها هكذا درس عام، هذا معروف ومجرد. الأمر الثالث وهو الأهم أن هذا قد يقدح في الإخلاص، لأنك طيب إذا اقتنعت أن هذه دروس الجامعة لا تفيد ولا تغني ولا تسمي جوعا كما تزعم، لماذا تحضر لها؟ تحضر من الساعة السابعة، تقلق نومك وراحتك وتفجر نفسك بالحضور وتبقى إلى الظهر، لماذا؟ أنت تعترف بأنه لا فائدة من دروس الجامعة، فلماذا تحضر؟ اتضحت المسألة وهي تلك الورقة التي يستهمها في السنة الرابعة، وهي ما يسمى بالشهادة. وكم من شهادات يغر جمالها وقيمتها النقص الذي فيه طالب. فالشاهد أن هذا يعني هل هذا هي يليق بطالب العلم؟ الحقيقة أن هذا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، لأنه يقدح في الإخلاص. وأنا أردت أن أتكلم عن هذا الجانب كثير، ولكن الوقت لا يسمح. أيضا عدم تنظيم الوقت، يعني هذا مهم جدا وترتيبه. والأمر الأخير الذي يختم به حديثي وهو من أهم المحظورات والمحظورات التي ينبغي الطالب أن يشتريها، وهي الدخول في دائرة التحزبات الضيقة والتعصب الأعمى للحركات والمذاهب والمشايخ والسقوط في حمأة التبعية المنكرة دون وعي وتبصر. فإنه لا يوجد لتفويت الفوائد والفرص والأوقات على طالب العلم من هذه الدوائر الضيقة التي يضع فيها نفسه، فإن هذه كما تعلمون فكرة صوفية مستهجنة. يستمر الإنسان ويكون بين يدي الشيخ كما يقولون كغافل أو كغافل ميت يقلبه كيف يشاء. هذه الحقيقة لا ينبغي، لا تليق بطلاب العلم ولا تليق برجالات. والحقيقة قد أدت هذه إلى أمور كثيرة. أولا أو لعل من أهمها قلة الاستفادة إن لم يكن منع الاستفادة مطلقا من علوم ومناهج الآخرين، وخاصة إذا كانوا من خارج الطائفة أو الحزب الذين هم من عباد الله المؤمنين ليسوا كفار من المؤمنين. الثاني إشغال الطلاب بالنقاشات وحدود الجانبية المكتوبة وغير المكتوبة التي تضيع أوقاتهم وتبدد جهودهم فيما لا طائل من ورائه عند التحقيق والتأمل، فإنكم تعرفون الردود التي تتم بين العلماء، والردود هي عندي يعني في مقام في محل المردود، لأنها لا تفيد. اللهم ناحية واحدة إذا كانت تناقش مسألة علمية، فإنه كما تعلمون أن الردود يعني تأخذ القضايا العلمية بشيء من التبسط والتوسع، أما ما عدا ذلك فلا يشغلن المرء نفسه بها. ولهذا تجد أن مجالس الغيبة والنميمة والكذب قد كثرت بين للأسف الشديد بين طلاب العلم. فهذا فضلا عن طعن ومحاجة، وللأسف أن الطلاب هم الضحية في هذا، يعني الطلاب هم الطعن والضحية في هذا الأمر.
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على خطورة هذا الأمر في كثير من مؤلفاتنا ومصنفاتنا. وأكتفي فقط في نموذج أو نموذجين فقط. يقول ابن القيم رحمه الله عندما قال إذا أراد عندما تفسر كلام الجنيد إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه على الصوفية ومنعه من صفة القراء، قال بعد أن فسر هذا وحمله محملا حسنا قال: والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها ولا يتحيز إلى طائفة وينأى عن الأخرى بالكلية ألا يكون معها شيء من الحق. وأما شيخ الإسلام الثانية فقد نص على هذا في المجلد في عدة مجلدات في علم السلوك، المجلد الحادي عشر والمجلد العاشر والمجلد الثامن والعشرين وغير من المجلدات. وأنا فقط أقرأ لكم يعني سطور قليلة وننتهي من عباراته رحمه الله رحمة واسعة. قال: وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وذكر مصروف ثم قال: بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وليس لأحد منهم يعني من العلماء أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنسيه خان وأمثاله الذين يجعلون من يوافقهم صديقا والي ومن خالفهم عدوا باغي، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمرهم به. فإن كان ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله، فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجد لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوان بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق عن المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. قال: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكون يدا واحدة مع الحق على المبطل. ثم قال: فهذا الأصل يجب اعتماده وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. ثم قال: إن الانتساب المعلمين والاقتصار عليهم هو من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان عليه المشركون أو كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن أي القيسية واليمانية يعرفون الغنى. قال: فليس لمعلم أن يحارب تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبه إليه على الوجه البدعي لابتداء ولا إفادة، وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم عن غيره، وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل واحد منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني. وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا دقيقا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلين. فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه وتجيده على ما يريد، فيوالي من يوالي ويعادي من يعاديه، وهذا حرام ليس لأحد أن يمر به أحدا ولا يجيب عليه أحد. وقال أيضا في موضع آخر: قال: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا،
وليس لأحد أن يعاقب أحد على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق بأن لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله. الحقيقة أن هناك نصوص كثيرة جدا، مثلا فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء إلى آخر ما قال. الحقيقة هناك نصوص كثيرة جدا، واخترت شيخ الإسلام تيمية لأنه الحقيقة جمع أمورا قد لا تتوفر في غيره. أولا سلامة المنهج وعمقه، الأمر الثاني سعة الاطلاع، الأمر الثالث توسع الأفق، الرجل عنده أفق واسع وليس متحزب أو متعصب لشيء. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وإن كان قد
دخلنا اليوم في مضمار النظم كثيرا، فنختم هذه المحاضرة بنظم وفي الختام أشكر العمادة إن ساهمت النصح والإفادة، فقد أتاحت لي أن أقول وفي سبيل العلم أن أصول، وهيأت للناصحين القاعة ليعرضوا في ساحها البضاعة، كما أوفي الشكر أيضا للحضور على جميل الصمت منهم والبكور، أو على جميل الصمت والإنصات، فهذه من عادة السادات. وأسأل الله الكريم الواحد أن يحسن النيات والمقاصد، وأن يزيد في العقول والنهى حتى تصير في العلوم المنتهى، ويملأ النفوس بالمثابرة، وينفع الطلاب بالمحاضرة. الحقيقة أنني سأخذ من الأسئلة فقط ما كان نصا في متون المحاضرة وليس في حواشيها أو تقريراتها. هذا يسأل عن مختصر الفقه وقد ذكرناه. من أظن في أسئلة؟ على كل حال 10 أو 20 سؤال فقط وأنتهي. كيف يستطيع الشخص أن يحفظ القرآن المتون ومشاغله كثيرة وتتراكم عليه، وخاصة إذا كان وراءه من ينفق عليه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للمعولين والمتزوجين فإن يبشرهم بأن الحفظ عندهم أقوى، فإن المتزوج ولا شك حفظه أقوى من العزل، وهذا مجرد. الأمر الثاني، هذا مجرد نعم طبيا وعلميا، وذكره من جرب هذا. أما بالنسبة يا أخي، أنا قلت لك بالنسبة، أنا نسيت ما ذكرت في المثل الطريقة أو في صلب المحاضرة لأنني استعجلت فما ذكرت الطريقة. الطريقة مهمة، وهي أن يكتب كما أسلفت في كتب، ويأخذ هذا الكتب ويضعه في جيبه، ليس شرطا أن يتفرغ له ويجلس جلسة مستقلة لأجل حفظ المتن، لا، إنما يأتي مثلا قال الفقير الشرف العمري في العجز والتقصير والتفريط، ويبدأ يكرر. هذا التكرار في حد ذاته لا يحتاج إلى النظر في الكتب. أنت الآن عندما تقرأ الشطر الأول تكرره وتضع الكتب في جيبه. مثلا لنفرض أن إنسانا يسير في السائرة أو السيارة أو المركب، هذا الوقت الحقيقة يضيع من عمره في لا شيء. ليش؟ لأنه يزعم أنه يشتغل بسياقة السيارة، والمرور تعرف أنه لا يشجع على الالتهام حتى بالحديث العادي، فما بالك بالنظر في شيء خارجي. نقول يا أخي ضعها أمامك وكرر فقط بيت واحد، لا يلزم أن تنظر فيه باستمرار، كرر بيت واحد، كرر هذا 10 مرات 20 مرة، خذ الذي بعده والذي بعده، ستجد نفسك في مشوار واحد أو في طريقك العادي الذي يستمر 10 دقائق أو ربع ساعة قد حفظت 5 أبيات أو 6 أبيات، وهكذا دواليك. ثم إذا رجعت للبيت، ثم إذا انتهيت من الكرت ضعه جانبا وخذ غيره، وهكذا دواليك. فمسألة الحفظ أسهل ما يكون في طلب العلم، لأن مسألة القراءة والشرح والفهم ونحوها تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى انصباب وانكباب. أما بالنسبة للحفظ فيستطيع كل إنسان يعني. هذا السؤال، هل صحيح أن الزواج يساعد على التحصيل العلمي؟ قد تقدم الإجابة عليه. لقد ذكرت حفظك الله أبا عقيل الراهي، ليس هو أبو عقيل، هو أبو عبد الرحمن بن عقيل، واسمه يعني للفائدة محمد بن عمر، ومولود سنة 1359 وعمره 53 عاما. فيقول لقد ذكرت أبو عبد الرحمن بن عقيل وأثنيت عليه، ولا أظنك تجهل ظاهريته الواضحة، ثم إن إعجابه ببعض المغنين والمغنيات إضافة إلى بعض الأمور التي أسأل الله أن يتجاوز عنه وعن إلى آخر ما قال. أقول أما بالنسبة للغناء فقد تاب عنه من سنة 1400 وأمر بإحراق جميع كتبه التي تحدث فيها عن الغناء، مثل النغم الذي أحببته ونظرات اللاهفة وبعض الكتب مثل هكذا لم يورد زور وغيره. أما بالنسبة لظاهريتي فإنه ظاهري أصولا فقط، أما الفروع والعقيدة فإنه على منهج أهل السنة والجماعة. يعني أترك الأسئلة التي عرضتها في المحاضرة. أريد أن فضيلتكم أن توضح لي طريقة الحفظ والوقت المناسب له، كما أسلفت أن ما سبق، وأما طريقة الوقت المناسب له فكما أسلفت غالبا ما يكون بعد النوم، بعد الفجر أو بعد العصر، بعد القيلولة أو بعد العشاء، هذه أفضل أوقات الحفظ، وخاصة إذا كان يعني المحفوظ فيه صعوبة ونحو ذلك أو يحتاج إلى تكرار كثير. وأما بالنسبة للأوقات فأنا أردت أن أتكلم في هذه الأمسية أو في هذه المحاضرة عن فلسفة الوقت والحركة، ولكن الحقيقة ما أسعف الوقت، الوقت لم يسعف في الحديث عن الوقت. ما المقصود بعلوم الآلة وهل يمكن حصرها؟ أرجو ذكر أمثلة الحصر. أما بالنسبة لحصرها فقد تنحصر في المستفاد منها والمحتاج إليها، أما عموما فلا يمكن حصرها، لأنه مثلا في بعض التراجم قرأت أن أظن القرافي وغيره تعلم 11 علما لا يعرفها أهل العصر من علوم الآلة، فعلوم الآلة كثيرة، من أراد أن يتعجب منها أو يجد العجب والعجاب في هذا فليقرأ أبجد العلوم لصديق حسن خان فسيجد العجب والعجاب، يجدها بالمئات، علم السيناء، علم الكيمياء، علم كذا، علم كذا إلى آخره. أرجو إعادة طريقة الحفظ السليم باختصار، لأن طلبة كلية القرآن في الجامعة يهمهم هذا الأمر. أما بالنسبة لطريقة الحفظ فهي يعني ممكن أن تأخذها من خلال الشريط كذا، لأن يعني طبع السادات موكل بمعاداة المعاداة. يعني هذا يعترض على العنوان، عنوان المحاضرة، فهي الغرض يعني ما يفيد المنهاج ونحو ذلك، يعني لا يقتصر على طلاب الجامعة ولكن هم المخاطبون بالأصالة وغيرهم بالتبع. ما رأيك في طريقة الدراسة في الجامعة الإسلامية والجامعات عموما وهو الاعتماد على المذكرة التي يكتبها الطالب من حضرة الأستاذ، على أن هذه المذكرات ترمى بعد الامتحان مباشرة ولا يعرف عن الكتاب شيئا ومنه ما يفتح أي كتاب كأنه غريب عليه من المواضيع، المواضيع التي درسها وكتب في الهام سؤال هام، الصواب سؤال مهم، فإن كان جزء هام. والجواب على هذا الحقيقة إذا كما تعرفون المسألة ترجع يعني ذوقية، ترجع إلى الطالب نفسه، الطالب الذي يرمي العلم أو يتخلى عن المذكرة بعد الامتحان كما هو عادة كثير من الطلاب، فإن هذا يكون جاهلا جهولا جهالا جهالة جهلا، فإن رمي العلم والتصرف فيه بهذه الطريقة الحقيقة يعني إن دل على شيء فإنما يدل على عدم احترام أولا وعلى عدم يعني تأخل هذا لأنه يكون طالبا أصلا. وأما بالنسبة لما رأيك بطريقة الدراسة في الجامعة الإسلامية، هذا يعني نسأل فيه أصحاب المناهج، أما نحن فقط مجرد طلاب. نطلب من فضيلتكم أن تجعلوا هذه المحاضرة قيمة مؤلفة لكي يستفيد منها طلبة العلم. هذا الرجل يعني استثمن ذا ورم ونفخ في غير ضرر، لكن على كل حال
يعني أنا أفكر في هذا ولكن لن يكون قريبا، لأني أريد أن يعني يكون الكتاب يعني مركزا ولعله يخرج بعد 7 سنوات أو 8 سنوات، لأني لا زلت أجمع وأنا عندي يعني مسودة أو مسودة كاملة في هذا. أريد أن أقرأ المطولات مع الفهم الجيد والاستفادة الكاملة مثل بغني مجموع الفتاوى، ما هي الطريقة السليمة في نظركم؟ الطريقة السليمة ما أسلف. فمثلا إذا أردت مجموع الفتاوى فلا بد لك من يعني من أمرين، إما أن تجعل أن الفتاوى مادة مقروءة فتقرأ دائما فيها، وإما أن تجعلها مادة للتركيز، التركيز العلمي. ومثلا التركيز العلمي كما أسلف أن يأخذ مثلا فنا معينا في الفتاوى، مثلا التفسير أو الحديث أو العقيدة ونحوها ويقرأه، أو يجعل هناك مجلد يمر عليه باستمرار. وإذا استطاع أن يلخص ويدون المسائل وخاصة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا الرجل يستعمل أسلوب ما يسمى أسلوب الاستطراد، يذكر القضية ثم يذكر القضية أخرى ويستطرد لها ويذكر نماذج وشواهد وأمثلة وأدلة، وهذه الحقيقة من يدل تدل على تبحره. فإذا استطعت هذا فعليك به. وأما المغري فكتاب الحقيقة يعني يغني عن غيره من كتب الفقه. وإذا كان هناك يعني كما طلب السائل الأول تحريم لكتب الفقه، فقلت يهتم بكتب التي اهتمت بفقه الدليل مثل فتح الباري ونيل الأوطار وسبل السلام والمغني والمجموع شرح المهذب يعني إلى حد ما، والسيد الجرار للشوكاني أيضا، وتمام منا للشيخ الألباني. وإذا استطاع أن يتتبع كتبه فإن فيها نفائس ورسائل أئمة الدعوة المعاصرين الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم وغيرهم من الكتب، فإنها إن شاء الله تكون راسخة. والفقه لا بد أن يقرأه الإنسان مقارنة، لا يقتصر على كتاب أو جزئية معينة، وينبغي أن يهتم بالأصول دون الفروع، أنه إذا قرر الأصول ستأتي الفروع بالتبع. أما إذا انشغل بحفظ أو بدراسة مثل صغير كثير الجزئيات فإنه جيد في الحقيقة، ولكن الجزئيات هذه ستتبخر مع مرور الأيام. وكما قال الرازي: من جرب مثل تجربتي عرف مثل المعرفة. ما هي المعاصي التي تمنع من الحفظ والفهم؟ لأن الإنسان لا يحفظ المعاصي. أصبت في الأولى في الثانية، وإن كان الأولى يعني إلى حد ما يعني كما قال وكيع والشافعي شفوت إلى وكيع نجات مشهورة، لا شك أنها إحدى الحواجز المعاصي، إحدى الحواجز عن الوصول إلى كل العلم وعن تفهمه وحفظه. لكن الحقيقة هذا يتعلق بالجانب التربوي، والجانب التربوي أنا ذكرت أن لن أتكلم عنه في هذه المحاضرة لأنه أطول من الجانب المنهجي. وعليك يا أخي أن تقرأ ما يتعلق بأدب الطلب فإن فيها الخير الكثير. هذا يتكلم عن الكمبيوتر وأنه قد يعني أغنى عن المفهوم وأغنى عن غيره. فنقول لك: على الكمبيوتر يصطحبك معك في حلك وذرحالك، إنما يكون معك في البيت. فكما قال ذلك الشاعر وأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع، أو كتبي أو علمي في البيت مستودع. لماذا؟ لأن الكمبيوتر أو هذه الوسائل الحديثة وحتى الكتب إذا لم تكن محفوظة فإنه صعب يعني يستصعبها الإنسان معه باستمرار. فلا يغني هذا عن حفظ الكتب. لو أن السائل قال يعني قراءة الكتب ونحوها أو الاهتمام بالكتب التراثية لا يعني ربما أجبناه دعوة بدعوة. أما المتون فما أعرف أن قد برمجت هناك يعني في الكمبيوتر برامج فيها متون. هذا تكلم عن المنهج الذي ذكرناه، كيف يمكن المحافظة على الحفظ؟ قلت المراجعة. لماذا تفسرون عزوف الطلاب عن حفظ الواجبات المقررة بينما نجده يحفظ مختاره لنفسه من كتب مع المشايخ؟ حقيقة هذا أمر واضح تماما، فإن الإنسان الذي يقصر على أمر يكون تقبله له يعني أمر يعني تقبله له أقل مما لو اختاره هو بنفسه، هذا معلوم. ولكن يعني كيف الوسائل؟ هذا يحتاج إلى وقت. فضيلة الشيخ جزاكم الله، ماذا تفسرون؟ نعم هذا من السؤال. لماذا لم نعد نجد علماء سلفنا في علم ورائهم
نقول أن هناك علماء بقية من السلف ادخرهم الله لنا في هذا العصر وأنت تعرفهم. يعني صحيح أنه لم يكن بتلك الكمية التي كانوا فيها في السابق، ولكن هناك نماذج رائدة في هذا العصر. ذكرت أن العلوم التي تحفظ هي علوم الآلة، فما هي أهم المتون التي تنصح طالب العلوم الفنية بحفظها؟ ذكر معنا هذا مسألة معالجة طالب أندلسي في كلية الشريعة، يسأل عن طريقة معالجة الحفظ الضعيف وكذا، فنقول لك يعني أولا لا بد من التكرار، فإذا كان غيرك يحفظ من 10 مرات فأنت كرر 100 مرة يا حتى تحفظ. الأمر الثاني استعن بالأدوية والعقاقير، فإن المتقدمون يعني كانوا يستخدمون هذه الأشياء، وتجد يعني هذا ليس من العبث، هناك كتب أدب الطلب وأدب طلب العلم تجد أن يعني فيها أبوابا مستقلة يقولون لك لا تأكل التفاح الحامض لأنه يضعف الحفظ، لا تأكل مثلا الأشياء الحامض، لا تأكل، عليك باستعمال اللبان المستكر، عليك باستعمال الكندر وسفر كما كان يصف ابن عباس في تلامذته، عليك بأكل الزبيب 21 زبيبة تستصبح بها، عليك بالإكثار من شرب العسل. ولهذا قال الذهبي في سلكة الحفاظ أن الزهري كان يأكل الزبيب كثيرا ويشرب العسل حتى بلغ من حفظه أنه حفظ القرآن في 80 يوما. ثمانين هذا يدعو أيضا إلى الثالث من الكتاب. هذا يعني اتفقنا، هذا الرجل يقول هل تصدقون فضيلة الشيخ، هل تصدقون صدق ولا تصدق، هل تصدقون أن هناك أشياء من المأكولات والمشروبات ما تقوي الذاكرة وسرعة الحفظ، وإذا كنتم تصدقون ذلك فهل سبق لكم في بعضها تجربة؟ أما التجربة فما عليك منها، وأما يعني هذا فهو صحيح وهي كثيرة يذكرها المتقدم، لكنني الحقيقة ترجح عندي أو تلخص عندي مسألة أذكرها للفائدة العامة. الأشياء الحامضة والمالحة مما يضعف الحفظ كاللبن والبرتقال والليمون ونحوه، والأشياء الحلوة والمرة مما يساعد على تقوية الحفظ. ولهذا تجدون عندما يصفون لكم الأدوية أو يعني الأشياء التي تؤكل لتقوية الحفظ يجبون أن يذكرون لكم إما أشياء مرة أو حلوة، ويمكن أن تخرج عن هذين الأصلين، فهذا استخلصت من خلال قراءتي. وأما بالنسبة يعني لا ينبغي الإنسان يشرب فيها، وخاصة في المكسرات، لأن المكسرات فيها نسبة الفسفور قوية وتقوي الذهن وكذا، ولكن أيضا لا ينسى أنها تسمن البدن فإنها تسبب السمنة لأن فيها سعرات حرارية عالية. أيضا بعض العقاقير قد تكون خطيرة، ينبغي استشارة الأطباء والمعاصرين منهم القدماء إما عن طريق الكتب أو عن طريق الكلام. فمثلا ابن الجوزي أكل حب البلادر فسقطت لحيته، ونعم حب البلادر ومنه ينسب البلادر، وغيره أيضا يعني مثلا أحدهم احتجم في نقطة القفا لزيادة الحفظ فأصبح نسان. بالنسبة للسؤال عن هذه جزئية حقيقة، سؤال يعني عن الذي ذكرته في المحاضرة، ذلك الفقيه الذي قال عرف من هذا ما الفرق بين القديم والبالي أن هذا شعر فقيه، فهذا يا أخي يسمى في علم الجديد التوجيه، يسمى التوجيه. والتوجيه الحقيقة يعني من علوم البديع المتأخرة، لم يعرف إلا عند المتأخرين، وإن كان يعني أمثلته قديمة. فمثلا أحد الفقهاء قال فحجج إلى الزهر لتحظى به، انظر هو يتكلم عن زيارة روضة، يقول هو روضة، انظر ماذا قال، قال يقول احجج إلى الزهر لتحظى به، وامتي جموح الهم مستنفرة أو وارمي جمار الهم مستنفرة، من فاته الورد في وقته من قبل أن يحلق قد قصر. هذه عبارات للفقيه، حلق وتقصير وعمرة وطواف ورمي جمار، فلا يعرف الإنسان أن هذا اللقاء الفقيه. مثلا أحد العروضين أراد أن يتهمم فقال وفي قلبي من الهموم مديد وبسيط ووافر وجميل. مدري ايش اذا قال الخليل يعني ذكر الخليل والبصير والواخر والجميل، فهذا ايضا يعني مما يسمى بالتوجيه. الحقيقه هناك يعني على كل حال مثلا من أما بابك، أحد المحدثين أراد أن يمدح شخص قال من أما بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن، فالعين عن قرة والسمع عن حسن، فالعين عن قرة والكف عن صيرة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. البيت الثاني مروي بالعنعن فلا يقبل. فهذا تعرفون أنه حديث. وعاول هذا السيوط يقول في ألفيته يقول الحقيقة أن الذاكرة ماكرة. المهم لعلها تأتي. قلت الصفي فسر التوجيه أن يأتي بألفاظ شهيرة بفن يريدها بغير ما له اشتهر رفعا ونصبا أو كجزم وكجر. فكونه يريد مصطلحات العلوم، طبعا هذا يسمى عند هناك الإبهام، لا يختلف عليكم الإبهام بالتوجيه، هذه مسألة خاصة. أما بالنسبة يعني من هذا السؤال الثاني يقول هو يسأل عن مرحلة الإبداع، فقلت لكم مرحلة الإبداع هذه لا تنال إلا بعد فترة في العلم النفسي، فإن هذا الحقيقة يحتاج إلى ممارسة طويلة للفن، ولا يمكن أن يأتي هكذا بمجرد الحفظ أو نحو، بل لا بد من ممارسة طويلة للفن. أما مسألة يا أخي تدريس العلوم وكذا، يعني يطلب هذا ذاك يطلب التأليف وهذا يطلب التدريس، لعله يطلب التدريس بالله. فنقول يا أخي كأنك لست معنا في المحاضرة، نقول ينبغي أن يطلب العلم على الأكابر، ثم تأتي في هذه المحاضرة وتقول نفتح حلقة أو حلقة. الحقيقة أن الأمر يجب أن يكون موثقا عند الطلاب، ليس كل من حفظ فهو عالم، بل ينبغي أن يطلب العلم كما أسلفت على الأكابر. وهذه نصيحة أذكرها لكم يا أيها الأخوة، الأكابر في كل علم هم المرجون لتمحيص حقائقه ولإفادة الطلاب فيه، أما ما سواهم فلا يمكن أن يكون عندهم تلك الفصيلة أو تلك الخبرة التي إن شاء الله بعد 20 سنة إذا تأهلنا. نحن الآن في مرحلة الترهل العلم، إذا وصلنا إلى مرحلة التأهل فذلك الوقت يعني يكون لنا حديث. أما بالنسبة للمنطق، المنطق وأنه حرام استعماله، فأقول يا أخي المنطق هو ما كان مشهوبا بعلوم الفلاسفة، ما كان مشهوبا بعلوم الفلاسفة وخاصة المنطق الأرسطي. فنحن لسنا متعبدين بعقل أرسطو ولا عقل غيره، يعني القواعد التي وضعها أرسطو قواعد وثنية، هي صحيح أنها عقلية ولكن داخلها شيء من الوثنيات. شيخ الإسلام تيمية عندما ألف كتبه في نقد المنطق إنما نقضه لا لأجل أن قضاياه كلها غير مسلمة وغير صحيحة، وإنما نقضه لأن بعض القضايا فيه غير مسلمة، ولأن يعني كثير من القضايا ركب فيها تركيبات غير صحيحة. فمثلا عندما تقرأ في أدب الكاتب ابن قتيبة يريد القصة عن رجل لا يذكر اسمه الآن، يقول قال لتلاميذه هل أول الفكرة آخر العمل أو آخر العمل أول الفكرة؟ فقالوا يا شيخ ما نعرف هذا كيف يكون. قال من أراد أن يبني سقف وقعت أول فكرته على السقف، لكنه أول العمل إيش؟ لابد أن يضع أساسات حتى يقوم السقف عليه، فهذه يكون آخر الفكرة أول العمل وأول العمل آخر الفكرة. فيقول ابن قتيبة لا حاجة إلى إقامة هذه النظرة بهذه الألفاظ الهائلة التي لا تسمى ولا تغني. أما قضية المنطق المؤخر المتأخر هذا فإنها قضايا ترى يعني شكلية وجدية، وخاصة يعني عندما الشيخ الشنقيطي رحمه الله له عم ابن عم يسمى مختار بن بونة له ألفية والألفية الحمراء. على كل حال أنا أريد هذا ثم أريده. المهم يقول صاحب السلم المنورة والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، ابن الصلاح والنووي حضر وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا العلم الذي بين أيدينا ليس هو العلم المشهور بعلم الفلاسفة وهرطقاته، وهو ما يسمى بالمنطق الإلهي. أن الفلسفة لها ثلاثة أقسام، فلسفة رياضية وطبيعية وإلهية. المحظور هي الإلهيات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الإلهيات والطبيعيات أو الإلهيات فيها حق قليل جدا وباطلها كثير، والطبيعيات والرياضيات فيها حق كثير وباطلها قليل. فينبغي التفريق بين هذه المسألة، وحقيقة أن الأمر سيطول، ولكن يعني يكفي من الانقلادة ما حاط بالعنق. هذا يسأل عن الكتب المؤلفة في العلم. نقول يا أخي بالنسبة للكتب المؤلفة في العلم، فالحقيقة أنا ما رجعت إلا إلى القليل منها، إنما ولا أكتبك حديثا إذا قلت أنا ما رجعت أصلا للكتاب في إعداد المحاضرة، إنما يذكر وتجارب. ولكن الذي كان بين يدي من الشوارب التي سجلت في كروتي ونحوها استحضرتها في المسألة، فأفادتني في الاستشهاد لما ذكرت لكم. أما بالنسبة للكتب فأفضل ما ألف قديما هو كتاب الحافظان، حافظ المغرب وحافظ المشرق. فأما حافظ المغرب فهو ابن عبد البر، له كتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله أو نقله. والخطيب البغدادي له كتاب اسمه والخطيب البغدادي له كتاب اسمه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. هذين الكتابان الجامعان للحافظين، حافظ المشرق وحافظ المغرب، هما يعني العمدة في هذا. وإذا قيل يعني الحافظان فالعجيب في الأمر أنه قد توفي في سنة واحدة وهي 463. أما بالنسبة أيضا لكتاب قرآن الإسلام الدروجي تعليم العالم المتعلم طريق التعلم، فهو أيضا يعني كتاب نفيس وجيد. وأما بالنسبة للكتب المتأخرة نسبيا، فهناك كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني، وهو كتاب عظيم في بابه، وينبغي لكل طالب أن يجعله تحت الإشادة. وأما بالنسبة للكتب المعاصرة فالحقيقة أنني ما رأيت كتاب يفيد في هذا وغيره، وخاصة في بيان المنهج. وأحسن ما قرأت في هذا هو كتاب الرسول والعلم للشيخ يوسف القرضاوي، وكتاب ماجد عسان الكيلاني، له كتاب اسمه الفكر التربوي عبر العصور وما في ذلك. هذا كتاب الحقيقة أيضا في غاية الجودة وفي غاية النفاسة. يكفي ما أجبت عليه، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,090.